أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطيبين الطاهرين، والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقرائي ما لم يخرج القطع، ولو سلم فهو لا يكاد يسقط بهذا المقدار. كان الكلام في الوجه الثالث من وجوه ترجيح جانب النهي على الأمر، وحاصله أننا استقرينا موارد اجتماع الوجوب والحرمة، فرأينا أن ديدن الشارع المقدس فيما إذا اجتمع الوجوب مع الحرمة ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كما في مسألة حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، وكما في مسألة عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، فالاستقراء قد دل على أن ديدن الشارع على إلغاء جانب الوجوب إذا اجتمع مع الحرمة، فإن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين دال على ذلك، لأنه لولا تغليب جانب الحرمة لأمر وجوبا بالصلاة في أيام الاستظهار، ولأجاز الوضوء من الإناءين المشتبهين، بل في فرض انحصار الماء بهما يوجب الوضوء بأحدهما، والحال أننا نجد حتى مع فرض الانحصار قد أمر الشارع بإحراق الماء والانتقال إلى التيمم كما في النص، مما يعلم من ذلك أن جهة الحرمة أهم في نظر الشارع من جهة الوجوب، وهذا هو معنى تقديم جانب النهي على جانب الأمر. ولكن المصنف قدس سره قد أورد على دليل الاستقراء بوجوه. الوجه الأول ما أشار إليه بقوله أنه لا دليل، نقاط إلى، وحاصله أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء تعبدا، أي ليس هناك آية أو رواية تدل على اعتبار الاستقراء تعبدا، فاعتباره منوط بإفادته العلم، إذ الاستقراء الذي هو من الأدلة والبراهين العقلية القطعية هو ما أوجب العلم، ما أفاد العلم، وذلك غير حاصل، لأن غاية ما يفيده الاستقراء هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار، وحاصله أنه لو سلم اعتبار الاستقراء مطلقا حتى الاستقراء الموجب للظن، إلا لو سلم اعتباره مطلقا، إلا أن موضوع الاستقراء مما لا يتحقق بهذا المقدار، أي بالظفر على موردين في الشرع من حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، ومن عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين ووجوب
إحراقهما والتيمم كما في النص. فبعد تسليمي اعتبار الاستقراء الظني لا يكاد يحصل الظن من لا يكاد يحصل الظن باستقراء موردين وفردين فقط، كما يظهر منهم حيث لم يذكروا إلا هذين الموردين. وهل يصح أن يدعي أحد إثبات حكم للكل من استقراء فردين من أفراد الكل علامة استفهام، بل لا بد من تتبع. هاي بالوان تتعلق، قلنا لا يكاد يحصل الظن باستقراء موردين فقط، بل لا بد من تتبع موارد كثيرة حتى يحصل الظن من الغلبة. والحاصل، حاصل هذين الوجهين، والحاصل أن هذا الاستقراء الذي ذكروه دليلا لترجيح جانب الحرمة إن ادعوا أنه يحصل من موردين فهي من الدعاوى الجزافية الواضحة. وإن كانت الدعوى أن هذا الاستقراء موجب للظن فليس هو من الاستقراء العقلي ولا دليل على اعتبار الاستقراء الظني لعدم وجود دليل على اعتبار مطلق الظن، ولم يرد نص خاص على حجية الظن الاستقرائي بالخصوص، فلا قيمة ولا اعتداد بهذا الاستقراء. الوجه الثالث ما أشار إليه بقوله ولو سلم فليس حرمة الصلاة نقاط إلخ، وحاصله أنه بعد تسليم كفاية الظن الاستقرائي وتسليم تحققه بموردين إلا أن الإشكال من جهة ثالثة، وهي أن الموردين المذكورين لا يكونان من موارد ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، ولا ربط لهذين الموردين بما نحن فيه أصلا، بل هما أجنبي يعني عن المقام. أما المورد الأول أعني الصلاة في أيام الاستظهار، فينبغي
جزاء من المورد الأول،
فينبغي أن يشار مقدمة إلى نقطتين. النقطة الأولى أن الحرمة إما أن تكون ذاتية، بمعنى أن المفسدة مترتبة على ذات العمل كشرب الخمر والزنا والقمار وما شاكل ذلك مما تكون المفسدة مترتبة على ذات الفعل. ذات القمار مفسيها مفسدة، ذات الزنا فيها مفسدة، وإما أن تكون الحرمة تشريعية، بمعنى أن ذات العمل لا تكون فيها مفسدة، المفسدة ليست في ذات الفعل، إنما الفعل يكون حراما وذا مفسدا إذا أتي به بقصد قصدي التشريع وإسناده إلى الشارع المقدس، وإلا ذاتا ربما يكون مباحا أو مستحبا، أما إذا أوتي به بقصد التشريع وبنية إسناده إلى الله تعالى، فلما كان افتراء على الله سبحانه وتعالى، فمن أجل ذلك كان محرما بالأدلة الأربعة. وعليه وعلى ضوء هذه النقطة بحثنا في اجتماع الإيجاب والتحريم إنما هو في اجتماع الإيجاب مع التحريم الذاتي كالغصبية التي تكون حرمتها ذاتية لا اجتماع الإيجاب مع التحريم التشريعي، وذلك لأنه في موارد التحريم التشريعي ليس هناك أصلا دوران الأمر بين الوجوب والحرمة حتى يقال بتقديم جانب أحدهما على الآخر. ليش؟ لأنه إن كان قد أوتي به بقصد التشريع كان حراما 100%، ولا احتمال هناك للمطلوبية ولو بنسبة 1%. وإن أوتي به لا بقصد التشريع كان مطلوبا ولا احتمال للحرمة والمبغوضية هناك. فإذا في موارد الحرمة التشريعية ليس هناك أصلا دوران بين الوجوب والحرمة. النقطة الثانية أن بحثنا إنما هو في مورد ما لم يجرى هناك أصل عملي أو أمارة على أحد الطرفين،
سيأتي هذا البحث، أن نبحث عن ترجيح جانب النهي على الأمر أو بالعكس. وإلا مع جريان العقل أو الأمارة ومعلومية حكم المسألة، لا تصل النوبة إلى البحث عن ترجيح جانب النهي على الأمر أو بالعكس. بعد التوجه إلى هاتين النقطتين فقد أجاب المصنف قدس سره عن المورد الأول أعني الصلاة في أيام الاستظهار بجوابين: أولا أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، هذا في المتن وإن كان مؤخر بس هو يقتضي تقديمه، أن حرمة أولا أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار على بين خطين على عقيدة المشهور ليست كحرمة شرب الخمر والزنا حتى تكون مفسدة ذاتية في الركوع والسجود وغيرهما من أفعال الصلاة، بل أن حرمتها تشريعية. وقد عرفتم في النقطة الأولى أن التحريم التشريعي خارج عن محل البحث والكلام ضرورة. فنشوف ليش الصلاة في أيام الاستظهار حرمتها حرمة تشريعية، يعني إذا المرأة أتت بها بقصد التشريع وأسندها إلى الشارع المقدس وأن الله قد شرع الصلاة في أيام الاستظهار عند ذلك تحرم، وإلا فلا، نفس ذاتيا ما تصح الصلاة في أيام الاستظهار. ضرورة أن مجرد فعلها لا يكون حراما، بل المحرم حينئذ هو التشريع الذي لا يتحقق بمجرد فعل الصلاة، بل بمن يتحقق التشريع؟ بل بقصد كونها مشروعة وواردة في الشرع. ومن المعلوم أنه حينئذ مخالفة قطعية للواقع، لكونه تشريعا محرما ولا يحتمل الامتثال في هذه الصورة أصلا. وأما إتيان الصلاة برجاء المطلوبية وإدراك الواقع فهو حسن لكونه احتياطا ولا مخالفة حينئذ ولا احتمالا. حتى مخالفة احتمالية ما هو إذا أتى أتي بالصلاة في أيام الاستظهار بقصد رجاء المطلوبية وإدراك الواقع. فإذا لما لم تكن الصلاة في أيام الاستظهار على عقيدة المشهور لما لم تكن حرمة ذاتية بل كانت تشريعية كان المورد هذا أجنبيا عن المقام لعدم دوران أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة وعدم تقديم أحدهما على الآخر كما هو مفروض مورد بحثنا. بل ليش أمر الصلاة لا يدور؟ بل إتيانها بقصد التشريع يكون فعلها حراما ويكون مخالفة قطعية بلا موافقة ولو احتمالية. هذا إتيانها بمن؟ بقصد التشريع. وأما إتيانها برجاء المطلوبية كان فعلها احتياطا ولا مخالفة حينئذ ولا احتمالا. فلا دوران أصلا لأمر الصلاة بين الوجوب والحرمة. هذا أولا. وثانيا على تقديري أن حرمة الصلاة في تلك الأيام حرمة ذاتية وأنها نابعة من مفسدة ذاتية في ذات الصلاة إلا على تقدير تسليم هذا. ثانيا إلا أن هذه الحرمة مستندة إلى قاعدة فقهية
وأصل عملي في المقام، وأن الحرمة يعني حرمة الصلاة في أيام الصغار وليدة قاعدة وأصل عملي، ولا ربط لها أي لحرمة الصلاة في أيام الصغار، ولا ربط لها أصلا بمبحث اجتماع الأمر والنهي. بيان المطلب، ما المراد من القاعدة وما المراد من الأصل؟ المراد من القاعدة قاعدة الإمكان الثابتة بالنصوص من أن كل دم أمكن كونه حيضا فهو حيض، وملاك الإمكان ماذا؟ يعني ما هو الملاك؟ إمكان كون هذا الدم دم حيضا، وملاك الإمكان عبارة عن رؤية الدم بعد البلوغ وقبل سن اليأس وبعد فصل أقل الطهر. هذا هو الملاك. ومن المعلوم أن هذا الملاك لا هو متوفر ومتحقق في مورد بحثنا. نسأل الآن وين؟ يا مورد، بعدنا بالمورد الأول ما انتقلنا للمورد الثاني. ومن المعلوم أن هذا الملاك لهو متحقق في مورد بحثنا، فإن الدم في أيام الاستظهار فيه إمكان كونه دم حيض، وعندها فيحكم على على إمكان كون هذا الدم حيضا ببركة قاعدة الإمكان. فإذا ثبت الموضوع أعني كون الدم حيضا ترتب عليه جميع أحكام الحيضية والتي من جملتها حرمة الصلاة عليها في تلك الأيام، والمراد بالأصل العملي هو استصحاب بقاء الحيضية. بتقريبه أن المرأة إن كانت
حائض إلى تمام اليوم السابع مثلا وفقا لعادتها، فإذا رأت الدم في الثامن إلى يوم العاشر وشكت في بقاء حيضها استصحاب بقاء الحيضية جار، فإذا كل من قاعدة الإمكان والاستصحاب مثبت تعبدا للموضوع، أعني كون الدم دم حيض، وإذا ثبت الموضوع ترتب الحكم قهرا على أساس أن الموضوع بالنسبة إلى الحكم بمنزلة العلة بالنسبة إلى محلولها، فإذا ثبت الموضوع ترتب عليه جميع أحكام الحيض ومنها حرمة الصلاة عليها في تلك الأيام، فالنتيجة أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار ليست من باب دوران أمر الصلاة بين الوجوب والحرمة، وبالتالي غلب الفقهاء جانب الحرمة على جانب الوجوب، ليست من هذا الباب، بل إنما تكون الحرمة وليدة قاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين تعبدا، كون الدم دم حيض، وعندها يترتب جميع أحكام الحيض ومنها حرمة الصلاة. وأما بالنسبة إلى المورد الثاني، أعني عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، هذا كله كان في المورد الأول قد أجاب عنه بجوابين. وأما المورد الثاني فقد اتضح حاله مما ذكرنا في الصلاة في أيام الإسلام الاستظهار، وأن الوضوء وجهما ظهر، وأن الوضوء بالماء المتنجس ممكن إذا يتوضأ بأحدهما نقطع احتمال علم الجبال أنه ماذا قد توضأ بمن بالماء المتنجس، فإذا بالماء الطاهر كان واجب، إذا بالماء المتنجس كان حراما. خب نجي هنا الحرمة، وأن الوضوء بالماء المتنجس ليس حراما ذاتيا كالغصب حتى يكون حكم الوضوء دائرا بين الوجوب والحرمة، وبالتالي حكم الفقهاء مدافع دائر بين وجوب الحرمة نجي حكم الفقهاء فيكون، وبالتالي حكم الفقهاء بعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين يكون من ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، ليس حراما ذاتيا حتى يكون من قاد القبيل، بل حرمته حرمة تشريعية، يعني مجردا واحد توضى بالماء المتنجس إن قل ارتكبت حراما كما لو شربت الخمر نقول له ارتكبت الحرام كما ارتكبت الزنا، يعني فيه مسألة ذاتية، لا ليس حراما ذاتيا حتى يكون كذلك، بل حرمته حرمة تشريعية. يعني شنو؟ يعني نعم إذا أتيت بالوضوء بالماء المتنجس بقصد التشريع، بقصد أن هذا عبادة واردة في الشرعي، وأن الله سبحانه وتعالى قد شرع الوضوء بالماء المتنجس، عند ذلك يكون فعلك هذا ماذا؟ حرام، فحرمة تشريعية، بل أن حرمته تشريعية ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، فإن الاحتياط ضد التشريع، فالنتيجة أنه في هذا المورد يعني المورد الثاني لا دوران أصلا بين المحظورين حتى يقدم جانب أحد المحظورين بين قوسين الحرمة على جانب المحظور الآخر بين قوسين الوجوب، ليش؟ فإنه مع الاحتياط لا حرمة ذاتية، فإنه مع الاحتياط لا حرمة ذاتية حتى يكون الوضوء، يعني حتى يكون كالغصب ويقدم جانبها يعني جانب الحرمة الذاتية على جانب الوجوب، هذا مع الاحتياط. وأما مع قصد التشريع يعني إذا أتى بالوضوء بالماء المتنجس بقصد التشريع، وأما مع قصد التشريع فلا شبهة في الحرمة، فأين الوجوب؟ هنا إذا مع الاحتياط ما في حرمة ذاتية حتى يصير اجتماع ماذا؟ وجوبا وجوب الوضوء مع حرمته، مع قصد التشريع لا شبهة في الحرمة، أين الوجوب؟ حتى يصير اجتماع وجوب وحرمه ويقدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، فإنه مع الاحتياط لا حرمة ذاتية كي يقدم جانبها على جانب الوجوب، ومع قصد التشريع لا شبهة في الحرمة ولا احتمال معه للموافقة. فإذا مثال الوضوء من الإناءين المشتبهين أجنبي عن المقام. ثم يأتي رحمه الله ويجيب عن إشكال وإيراد مقدر بقوله فعدموا. قال رحمه الله: وفيه، أي في هذا الدليل ووجه الاستقراء، أولا أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء تعبدا، فاعتبار يناط بما بإفادته العلم والقطع، لأن الاستقراء اللي هو من الأدلة والبراهين العقلية القطعية هو ما أوجب العلم، وهذا غير حاصل في المقام، لأن غاية ما يفيد الاستقراء هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. الإيراد الثاني: ولو سلمنا اعتبار الظن مطلقا، اعتبار الاستقراء مطلقا حتى الاستقراء الظني، إلا أن موضوع الاستقراء لا يكاد يثبت بهذا المقدار، أي بالظفر على موردين في الشرع من حرمة الصلاة ومن عدم جواز الوضوء. قال: فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار، أي بهذين الموردين المذكورين، بل لا بد من تتبع موارد كثيرة حتى يحصل الظن من الغلبة. ثالثا: الإيراد الثالث أو المناقشة الثالثة: لو سلم كفاية الظن الاستقرائي وسلم تحققه بالموردين المذكورين، إلا أن هذين الموردين أجنبيان عن ماذا؟ عما نحن فيه، لا ربط لهما بمن؟ بمبحث اجتماع الوجوب والحرمة، بمبحث دوران الأمر بين الوجوب والحرمة حتى يغلب جانب الحرمة على جانب الوجوب. قال: أولا، مثال الأول أو المود الأول، قال: فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام، ولا المود الثاني، ولا عدم جواز الوضوء منهما، أي من الإناءين المشتبهين، ليس كل منهما مربوطا بالمقام أصلا. أما المود الأول، قال: لأن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار إنما تكون نتيجة ووليدة واحد لقاعدة فقهية، قاعدة الإمكان، اثنين لأصل عملي وهو أصالة الاستصحاب، استصحاب بقاء الحيضية، المثبتين قاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين تعبدا للموضوع، أعني لكون الدم، أي هذا الدم المشتبه في أيام الاستظهار حيضا، وبالتالي إذا ثبت الموضوع يترتب الحكم، فيحكم بجميع أحكام الحيض ومن جملتها من بعضها للتبعير، ومن جملتها حرمة الصلاة عليها في تلك الأيام. قال: أن حرمة الصلاة إنما هي نتيجة هاتين، لا أن لا عاطفة لا أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار لأجل تغليب، أي لأجل أن أمر الصلاة مردد كان بين الوجوب والحرمة، والفقهاء جاءوا وغلبوا جانب الحرمة على جانب الوجوب، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى للمستدل. أولا هذا لو قيل، يعني هذا الجواب كله وقت لو قلنا بحرمة الصلاة الحرمة الذاتية، لذا قلت لكم هذا يقتضي أنه أولا وثم نجيب ثانيا، البحث في المتن صار تقديم وتأخير يعني حسب البحث من الخارج. قال: هذا يعني دوران الأمر بين الوجوب والحرمة كما في مثال الصلاة في أيام الاستظهار هذا مبني على حرمة الصلاة حرمة ذاتية. هذا لو قيل بحرمة الصلاة الذاتية في أيام الحيض، يعني الصلاة الحائض في أيام الاستظهار فيها مفسدة ذاتية. فهذا الجواب، قلنا أن الحرمة من ما جاية من نتيجة الدوران، وإنما جاية من نتيجة قاعدة فقهية وأصل عملي. زين، وإلا هذا اللي هو رقم أولا اللي وضحناه. أولا لو قلنا بأن هذه الحرمة ليست ذاتية على عقيدة المشهور، هذا المبنى المشهور في حرمة الصلاة في أيام الاستظهار أنها مو ذاتية. المشهور ملتفتون إلى أن حرمة الصلاة الحائض في أيام الاستظهار ليست كحرمة شرب الخمر، ليست كحرمة الزنا وأمثال ذلك. وإلا لو لم تكن الحرمة ذاتية بأن كانت تفريعية، قال فالتحريم التفريعي خارج عن محل البحث والكلام أصلا. ومن هنا راح يعرض على الموجة الثانية. ومن هنا ومما ذكرنا في الصلاة في أيام الاستظهار اتضح حال المورد الثاني، أعني عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. قال ومن هنا انقدح أنه أن الشأن ليس من محل الكلام، وهو دوران الحكم بين الوجوب والحرمة وتغليب جانب الحرمة، ليس من محل الكلام هذا من ترك الوضوء من الإناءين. فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعية، ليس حراما ذاتية وإنما تشريعا، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا. زين، فلا نتيجة يقول مع الاحتياط شنو ومع التشريع ماذا؟ أكو دوران أصلا في مثال الوضوء؟ مع الاحتياط ما في حرمة أصلا ذاتية. إذن وين دوران الأمر؟ وين دوران أمر الوضوء بين الوجوب والحرمة؟ مع التشريع لا شبه في الحرمة، وين الوجوب؟ ولا احتمال معه للموافقة والامتثال أصلا. فأصلا مثال الوضوء أجنبي عن ماذا؟ أجنبي عن المقام. قال فلا حرمة في البين غلب جانبها على جانب الوجوب، هذا مع الاحتياطي. ومع التفريعي لا شبهة في الحرمة ولا احتمال معه للموافقة أصلا. فإذا مثال الوضوء من الإناءين أجنبي عن المقام، يبقى إيراد مقدر. إذا قلتم كذلك ما تقولون في موافقة عمار الساباطي؟ نص هناك ورد أنه لا بد أن تغرق الماء كليهما، يعني في كلا الإناءين، وتذهب وتنتقل إلى التيمم. هذا يأتي رحمه الله يجيب عن ذلك الإيراد بقوله فعدم جواز الوضوء منهما إلى آخر. والحمد لله.